الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا لكتاب فوائد حديثية للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على قوله فصل في المنع من اتخاذ المسجد طريقا. نبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مغرب ليلة الثلاثاء 14 من شهر رجب الحرام عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. القراءة مع الشيخ غلام الطاهر.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل في المنع من اتخاذ المسجد طريقا وأن لا يمر فيه بلحم ولا يتخذ سوقا. رواه زيد بن جبيرة عن داود بن الحسين عن نافع بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خصال لا تنبغي في المساجد لا تتخذ طرقا ولا يشهر فيها سلاح ولا ينشر فيها نبل ولا يمر فيها بلحم ني ولا يضرب فيها حد ولا يقص فيها جراح ولا تتخذ سوقا. رواه ابن عدي. قال ابن حبان يجب تجنب رواية زيد وداود جميعا، فزيد يروي المناكير عن المشاهير فاستحق التنكب عن روايته، وكذلك داود حدث عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات فتجب مجانبة روايته. قلت ما سوى الله ولا حفاظ دينه بين زيد بن جبيرة وداود بن الحسين. فقال الشديد في الرجال يحيى بن معين داود ثقة. قال النسائي ليس به بأس. وقال أبو زرع لين،
يعني النسائي إذا قال عن رجل ليس به بأس هذا معناته أنه خلاص، لأن النسائي متشدد مثل علي بن المديني مثل يحيى بن معين. نعم.
وقال أبو زرع لين. وقال أبو داود أحاديثه عن عكرمة مناكير وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة. وقال عباس الدوري كان داود بن الحسين عندي ضعيفا. وقال لي يحيى ثقة. وقال مر ليس به بأس. وروى عنه مالك وهو لا يروي إلا عن ثقة عنده. واحتج الناس بحديثه في العرايا وصحح أحمد حديثه عن عكرمة عن ابن عباس في طلاق ركانة، وصحح هو وغيره حديثه في رد النبي صلى الله عليه وسلم زينب على أبي العاص بالنكاح الأول.
مقصود الإمام بن القيم بهذا أنه لا ينبغي التسوية بين داود بن حسين وزيد بن جبير، فداود يعني أقل أحواله أن بعض أحاديثه على الجادة وليس كل حديثه يكون مردودا بخلاف زيد بن جبيرة. نعم.
وأما زيد بن جبيرة فقال البخاري وغيره متروك. وقال أبو حاتم لا يكتب حديثه. وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وابن عدي إنما ساق هذا الحديث فيما أنكر عليه لا على داود. فصل في تعاهد النعل
يعني
عند
كأن كلام وابن عدي إنما ساق هذا الحديث فيما أنكر عليه لا على داود بن الحسين، شنو يقصد بهذا الكلام؟ يقصد بهذا الكلام اكتب الرد على ابن الجوزي حيث رد الحديث لأجل داود ابن الحسين. نعم. طبعا بالنسبة للحديث نفسه رواه ابن ماجه، وهذا مما أخر منزلة ابن ماجه في السنن، رواه في سننه. وأما لا تنبغي في المساجد لا تتخذ طرقا فمعناه صحيح، ولا يشهر فيها السلاح جاء فيه حديث صحيح. وأما لا يمر فيها بلحم فهذا لم يثبت، ولا يضرب فيها الحد جاء فيه النهي أيضا، ولا تتخذ سوقا هذا واضح.
قال رحمه الله: فصل في تعاهد النعل عند دخول المسجد. عن ابن عمر يرفعه: تعاهدوا نعالكم عند أبواب المساجد. رواه الدارقطني في الأفراد، تفرد به يحيى بن هاشم بن كثير بن قيس أبو زكريا السمسار، قال يحيى: هو دجال هذه الأمة. قيل له: أتراه وضع هذه الأحاديث؟ فقال: هو لا يحسن وضع هذه الأحاديث ولكن وضعت له. وقال أحمد بن حنبل: لا يكتب عنه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال محمد بن عبد الرحيم: كان يضع الحديث. وقال أبو علي الحافظ: كان يكذب. وقال ابن عدي: كان ببغداد يضع الحديث. وقال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث على الثقات.
إذن حديث تعاهد النعل عند دخول المسجد لا يصح من حيث السند. ما معنى تعاهد نعالكم عند أبواب المساجد؟ يفسر بتفسيرين. الأول: أي انظروا إلى أسفلها، هل فيها قذارة وأذى ونجاسة أو لا، حتى لا تدخل المسجد بذلك. والثاني: أنكم إذا كنتم لا تدخلون بها فتعاهدوها، لا تضعوها عند الأبواب، وإنما تضعونها ذات اليمين أو ذات الشمال. فالمعنى صحيح. نعم.
قال رحمه الله: فصل، أين يوضع النعل إذا صلى؟ عن ابن عباس يرفعه: إذا صليت فصل في نعليك، فإن لم تفعل فضعهما تحت قدميك، ولا تضعهما عن يمينك ولا عن يسارك فتؤذي الملائكة والناس، فإذا وضعتهما بين يديك أنما بين يديك قبلة. وهذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرويه إبراهيم بن سالم أبو خالد النيسابوري. قال ابن عدي: يروي عن عبد الله بن عمران البصري أحاديث مناكير، وذكر من مناكير عن سلمان مرفوعا: إن آدم أهبط إلى الهند ومعه السندان والمطرقة والكلبتان، وأهبطت حواء بجدة. وأما عبد الله بن عمران
والكلبتان
والكلبتان
نعم الكلبتان كلبات الصيد نعم.
وأهبطت حواء بجدة. وأما عبد الله بن عمران فسئل عنه أبو حاتم فقال: شيخ. فصل:
لا يصح في وضع النعال هذا الحديث، لكن جاء من طرق أخرى أن الإنسان إذا أراد أن يصلي بنعليه فليصلي بنعليه، فإذا لم يرد أن يصلي بنعليه يخلعهما يضعهما بين قدميه، وهذا إذا كان المسجد يعني إذا كان في الصحراء وكذا، ما في المساجد المفروشة اليوم فلا تدخل بها المسجد. نعم.
فصل في الصلاة في النعال. عن معاذ بن جبل يرفعه: إذا جئتم إلى الصلاة فانتعلوا. قال ابن الجوزي: المتهم بوضع هذا الحديث محمد بن الحجاج، وله أحاديث كثيرة موضوع لا أصل لها. رواه ابن عدي في الكامل. وروى أيضا عن أبي هريرة مرفوعا: خذوا زينة الصلاة. قالوا: يا رسول الله، وما زينة الصلاة؟ قال: البسوا نعالكم فصلوا فيها. وفيه محمد بن الفضل بن عن كرز بن وبرة عن عطاء عن أبي هريرة وعن عطاء عن جابر. قال الإمام أحمد: محمد بن الفضل ليس بشيء، حديثه حديث أهل الكذب. وروى العقيلي من حديث عباد بن جويرية عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس مرفوعة: خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال: صلوا في نعالكم. قال أحمد والبخاري: عباد بن جويرية كذاب. قلت: والصلاة في النعلين سنة نص عليه الإمام أحمد، وثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه كان النبي أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه،
حيث لم يكن المساجد مفروش. نعم.
وثبت في المسند عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه. وفي السنن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي حافيا ومنتعلا. وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا، ليجعلهما بين رجلي أو ليصلي فيهما. وفي السنن عن شداد بن أوس أن النبي
صلى الله عليه وسلم الحاصل بالنعال اليوم أن الناس يخلعون نعالهم عند أبواب المساجد، وهذا محرم، محرم لا يجوز، ما نقول مكروه، محرم.
لهذا الحديث ولأنه واضح الأذى على الناس، بل يتشمئز منها النفوس، وهذا وجه الكراهة. وأما أذى المسلمين فهو محرم. قال: فلا يؤذي بي ما أحدا. نعم.
وفي السنن عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعارهم ولا أخفافهم. فالشهادة على حديث معاذ وأبي هريرة المتقدمين بالوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنته في الصلاة على النعال فيها نظر. نعم، هما حديثان منكران لا يثبتان، والله أعلم.
نعم، خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا أخفافهم، حديث صحيح. طيب، قد يقول قائل: الآن المسلمون لا يصلون في نعال، المقصود إذا كانت المساجد ما فيها فرش وبسط، لو صلى المسلمون في البر أو صلوا المسلمون في الصحراء ينبغي أن يصلوا في نعاله. واليوم النصارى العكس، النصارى إذا دخلوا كنائسهم يدخلون بنعاله، ولا لا؟ صار القضية صارت عكس، والمسلمون يدخلون بدون النعال. نعم.
فصل في أنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: فقد النبي صلى الله عليه وسلم قوما في صلاة فقال: ما خلفكم عن الصلاة؟ فقالوا: لحاء كان بيننا. فقال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: من كان جار المسجد فسمع المنادي ينادي فلم يجبه من غير عذر فلا صلاة له. رواه الدارقطني، وضعف حديث جابر بمحمد بن سكين الشقري المؤذن، وضعف حديث أبي هريرة بسليمان بن داود اليمامي، وضعف حديث علي بالحارث الأعور، ورواه ابن الجوزي في موضوعاته من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا، وحمل فيه على عمر بن راشد، وقال: قال ابن حبان: لا يحل ذكر عمر بن راشد إلا على سبيل القدح فيه. قلت: هذا الحديث له أصل صحيح ولم يصب من أدخله في الموضوعات. قال ابن ماجه في سننه: حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال: حدثنا هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وقال قاسم بن أصبغ في كتابه: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فلو أفاق مجنون بإسناد حديث لأفاق بهذا، وكلهم أئمة حفاظ أعلام.
يعني مراد ابن القيم الرد على من زعم أن حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد موضوع، وحمل فيه على عمر بن راشد، فيريد أن يقول هذا ليس بموضوع لأنه جاء الحديث من غير طريق عمر بن راشد، والحديث لا يحكم بوضعه إذا جاء من طريق عدة طرق، ولا سيما أن الرواية يعني إسناد ابن ماجه إسناد يعني لا ينزل عن درجة الحسن، بل قال ابن حبان بل أورده ابن حبان في صحيح، وقال البغوي إسناده صحيح، كذلك رواية قاسم بن أصبغ في كتابه هذه أيضا يعني إسناده كما قال ابن القيم رحمه الله أئمة حفاظ. سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. لكن هنا نكتة لا بد أن نذكرها، وهي لطلاب الحديث أن الإسناد قد يكون كلهم أئمة حفاظ، لكن الحديث ليس من أحاديثهم، فحينئذ يكون مدرجا فينظر من أدرجه في حديثه فيرد الخطأ من المتأخرين. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن أبي جناب عن المغراء العبدي عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. وأبو جناب الكلبي يحيى بن أبي حية اختلف فيه، فكان يحيى القطان يقول: لا أستحل أن أروي عنه.
طبعا يحيى بن سعيد القطان البصري من المتشددين في الجرح والتعديل، لا تنسى هذا، كما أن البخاري والإمام أحمد من المتوسطين، كما أن ابن عدي وابن حبان، كما أن ابن حبان وابن خزيمة من المتسائلين، كذلك الترمذي. فلا بد أن تعرف درجات الأئمة في الجرح والتعديل، فإذا جاء التعديل من متشدد فاقبض به خلاص، وإذا جاء الطعن من متساهل هذا سلم عليه خلاص. نعم.
وقال عمرو بن علي متروك الحديث.
عمرو بن علي هو الفلاس، عمرو بن علي هو الفلاس، وهو من أئمة الجرح والتعديل. نعم.
وقال النسائي: وعثمان بن سعيد ويحيى ضعيف.
يعني النسائي معروف، وعبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن، هو إمام في الحديث وإمام في الجرح والتعديل. وعثمان بن سعيد أيضا معروف، وهو عثمان بن سعيد الدارمي. نعم. يحيى أيضا معروف، يحيى بن سعيد القطان البصري، مر ذكره قبل قليل. نعم.
وقال يحيى مره، وقال ابن معين: مر ليس به بأس إلا أنه كان يدلس، وكذلك قال أبو نعيم. وقال يحيى: مرة هو صدوق. وقال ابن حبان: كان يدلس عن الثقات بما سمع من الضعفاء فالتزق به المناكير التي يرويها عن المشاهير، فوهاه يحيى بن سعيد القطان فحمل عليه أحمد بن حنبل حملا شديدا. وأما المغراء العبدي فثقة لم يضعف. قال أبو داود: روى عنه أبو إسحاق. قال البخاري: روى عنه أبو إسحاق الهمذاني والليث والحسن بن عبيد الله. وقد روى أبو داود عن سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. رواه مسلم.
حديث أبي داود فيه دلالة في قولي لا أجد لك رخصة، أي بمعنى أنك ما دمت تستطيع تتبع الصوت فتتبع الصوت وتعال. طيب، هذا الضرير، فكيف بغير الضرير؟ لا إله إلا الله. هذا الحديث لو جمع طرقه تجد عنده 5 أعذار هذا الرجل، ومع ذلك قال لا أجد لك رخصة. العذر الأول ضرير، العذر الثاني بعيد الدار، العذر الثالث ليس لي قائد يلائمني، العذر الرابع قال بيني وبين المسجد واد، شيء عجيب، العذر الخامس قال هوام ودوام. يعني إيش عذرنا إحنا؟ لا إله إلا الله. والله هذه الأعذار لو وجد في أي واحد منا يقول لا خلاص، 5 أعذار. نعم.
ورواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فذكر نحوه. وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى.
سنن الهدى ليس معناها أن الجماعة سنة، المقصود بالسنن الهدى يعني طرق الهداية، طرق الهداية. وطرق الهداية فيه ما هو من الواجبات وفيه ما هو من المندوبات. نعم.
وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا
أحد العبارتين متكرر من هذه المساجد.
إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فهذه الأحاديث كلها تقوي حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، بل معناها كلها واحد. وقد رواها الإمام أحمد في مسائل ابنه صالح عن ابن مسعود وعائشة بن عباس وعلي بن أبي طالب موقوفا عليهم، فأنزلوا درجاته أن يكون موقوفا. وهذه المرفوعات أصوله، وبالله التوفيق.
لا شك أن ما ذكره ابن القيم استدلال قوي، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فهذا الحديث يدل على أنه ليس ضعيف، ليس موضوعا ولا ليس ضعيفا فضلا عن أن يكون موضوعا. وقد يكون من الموقوفات لكن له شواهد. وأما قول الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن هذا الحديث لا يصح من سمع النداء فلم يجد فلا صلاة له إلا من عذر، لا يصلح شاهدا لحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد لأجل أن هذا خاص وهذا عام، الصواب أن في كلامه رحمه الله نظر، وكلام ابن القيم أدق، لأن لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ليس معناه أن جار المسجد لو صلى في مسجد آخر ليس له صلاة، لأنه ليس هذا المفهوم هو المراد، وإنما المفهوم المراد الصلاة في المسجد، الصلاة في الجماعة، وهذا المعنى هو يدل عليه الحديث الذي من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، ويدل له حديث قال هل لي من عذر؟ قال لا. نعم.
قال صالح بن أحمد قال أبي: الصلاة جماعة أخشى أن تكون فريضة، ولو ذهب الناس يجلسون عنها لتعطلت المساجد. يروى عن علي وابن مسعود: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له.
طبعا القول أن صلاة الجماعة فريضة واجبة هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو يعني المعروف عن الإمام أحمد، ولهذا قال فريضة. والقول الثاني أن الجماعة فرض كفاية، وهذا مشهور عن بعض الفقهاء. والقول الذي عليه الجمهور أنها سنة، وهذا أضعف. والقول الآخر وهو رواية عن أنها شرط في صحة الصلاة، وهذا اللي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شرط معناها اللي ما يصلي بالجماعة ما له صلاة. نعم.
قال صالح: وحدثني أبي قال حدثنا هشيم عن يحيى يعني أبا حيان التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد. قال حدثني أبي قال حدثنا هشيم عن منصور عن حسن عن علي رضي الله عنه أنه قال: من سمع النداء فلم يأتي لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر. قال حدثنا أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له. قال: حدثنا أبي قال حدثنا وكيف قال حدثنا سلمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سمع النداء من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له.
الظاهر سليمان بن المغيرة. وعندكم نسخة ثانية؟ وكيع يروي عن سليمان بن المغيرة، ما أدري سلمان بن المغيرة غريب. اقرأ. نعم.
قال: وحدثني أبي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن عدي بن ثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر لم يجد خيرا ولم يرد به. قال: حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له. قال: حدثنا أبي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قيل: ومن جار المسجد؟ وأنا من سمع المنادي. قال رحمه الله: فصل في الامتناع من حضور المسجد لأجل البرد. عن جابر بن عبد الله عن بلال أنه قال: أذنت في ليلة باردة شديد بردها فلم يأتي أحد، ثم أذنت ثانية فلم يأتي أحد، ثم أذنت ثالثة فلم يأتي أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لهم يا بلال؟ قلت: لبدهم البرد. فقال: اللهم اكسر عنهم البرد. قال بلال: فلقد رأيتهم يتروحون في الصبح أو قال في الضحى.
يتروحون يعني يستخدمون المراوح، راح البرد. لكن الحديث لا يصح.
وعن محمد بن المنكدر عن جابر عن أبي بكر عن بلال نحوه، والحديثان باطلان. أما حديث جابر فرواه أبو جعفر العقيري عن البخاري عن داود بن مهران عن أيوب بن السيار عن المنكدر عنه وقال: ليس لإسناده أصل ولا يحفظ إسناده ولا متنه. قلت: والبلاء فيه من أيوب بن السيار وهو أيضا في طريق الحديث الآخر، وقد رواه ابن عدي من طريقه وقال: لا يرويه بهذا الإسناد عن ابن المنكدر سوى أيوب. قال يحيى: أيوب كذاب. وقال النسائي: متروك الحديث. وسئل عنه ابن المديني فقال: ذاك عندنا غير ثقة لا يكتب حديثه. وقال السعدي: غير ثقة. ومن حديثه المنكر عن ابن المنكدر ومن حديثه المنكر عن ابن المنكدر عن جابر عن أبي بكر عن بلال يرفعه: أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم.
على كل حال هذا الحديث صحيح، فلا أدري لماذا أورده في منكراته. نعم.
أي حديث شيخنا تقصد؟
أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم، يعني هو أورده على أنه من حديثه المنكر، صح ولا لا؟
نعم.
بس هذا حديث صحيح، شلون يكون منكر؟ لو أورد مثال آخر كان أنسب، إلا أن يكون المراد أنه منكر من جهة وروده عن ابن المنكدر، فهذا يمكن أن يقول صحيح، لأنه ثبت في الحديث الصحيح عن رافع بن خديج أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم. نعم.
قال: وهذا باطل، وفي إسناد حديث جابر عن أبي بكر متهم آخر، ومحمد بن زيد المستمري غير ثقة.
يعني على كل حال لا يثبت في حديث يعني الدعاء على من تبرد ولم يأتي للمسجد حديث، بل ثبت في الصحيحين من فعل ابن عباس ومن فعل غير ابن عباس أنهم كانوا في الليلة الباردة يقولون: صلوا في رحالكم، ولا لا؟ فكيف يدعو عليهم؟ نعم.
فصل في انضمام المساجد يوم القيامة بعضها إلى بعض. روى ابن عدي في الكامل من حديث ابن عباس يرفعه: تذهب الأراضون يوم القيامة إلا المساجد، فإنها ينضم بعضها إلى بعض. موضوع. قال ابن الجوزي والمتهم به أصرم بن حوشب. قال يحيى: هو كذاب خبيث. قال البخاري ومسلم والنسائي: متروك. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وهذا الحديث رواه عن قرة بن خالد الضحاك عن ابن عباس، وبهذا الإسناد أيضا أنا الأول وأبو بكر المصلي وعمر الثالث والناس بعدنا على السبق الأول فالأول. قلت هذا الكلام محقنه معروف من كلام بعض السلف، سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وتبعه عمر، وبهذا الإسناد المنفق يقرضني والمصلي يناجيني، وهذا حق ولكنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حديث عن هشام عن أبي عن عائشة مرفوعة: أذيبوا طعامكم بالصلاة ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم. ولا يصح عن رسول الله
لا تناموا عليه، يعني على الطعام، يعني ما يصير تاكل وتنام، هذا المقصود، لكن الحديث لا يصح. نعم.
ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو باطل عليه، وهو صاحب حديث إذا كان
بكلمة وهو صاحب حديث اللي هو أصرم بن حوشب. نعم.
إذا كان أول ليلة من رمضان نادى الجليل رضوان خازن الجنة: نجد جنتي وزينها للصائمين.
حديث باطل.
قال رحمه الله: فصل في اتخاذ المسجد بيتا. ذكر الخطيب في تاريخه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني لا يكن بيتك إلا المسجد، فإن المساجد بيوت المتقين. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يكن المسجد بيته ضمن الله الروح والرحمة والجواز على الصراط إلى الجنة.
لا، ضمن الله، من يكن المسجد بيته ضمن الله الروح، يعني مفعولين، يعني ضمن عند الله الروح، يعني كلمة ضمن يحتاج إلى مفعولين.
وذكره ابن الجوزي في كتاب الأحاديث الواهية والصواب تحويله إلى الموضوعات، وباطل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي الدرداء. وفيه عمرو بن جرير عن إسماعيل بن أبي خالد قال أبو حاتم الرازي: عمرو يكذب. وقال الدارقطني: متروك. وقال صاحب المغني في الضعفاء: متهم واهن. وقال الدارقطني: وروى عبد الله بن المختار عن محمد بن واسع عن ابن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المساجد بيوت الله في الأرض، فمن ضمن الله لمن كانت المساجد بيته بالرحمة والجواز على الصراط.
نعم. هذا الحديث أيضا، الحديث من المساجد بيوت الله في الأرض، هذا الحديث حديث صحيح، ما أدري إيش وجه إيرادي هنا، يعني هو صحيح بمجموع طرقه. نعم.
ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن واسع أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان قال: والمرسل هو المحفوظ.
نعم.
فصل في النهي عن حديث الدنيا في المساجد.
طيب، الآن السؤال: هل يجوز النوم في المسجد أو لا يجوز؟ هذه مسألة مهمة، لأن ما اتخذ المسجد بيتا معناته ينام، إذا كان معتكفا فلا خلاف في جوازه عند الفقهاء، أما إذا لم يكن معتكفا فقد كرهه جماعة من الفقهاء وهو الصواب. نعم.
قال رحمه الله: فصل في النهي عن حديث الدنيا في المساجد. روينا في الغيلانيات من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه: سيأتي على الناس زمان يقعدون في المساجد حلقا حلقا مناهم الدنيا لا تجالسهم، ليس لله فيهم حاجة. قال ابن الجوزي: لا يصح. المتهم به بزيع أبو الخليل. قال الدارقطني: لم يحدث به غيره. قال: وهو متروك. قال ابن أبي حاتم: حديثه شبه الموضوع. قال: وقال أبي: هو ذاهب الحديث. وقال أبو ابن عدي: أحاديث ومناكير لا يتابعه عليها أحد. وقال ابن حبان: يأتي عن الثقات بأشياء موضوعات كأنه المتعمد لها.
يعني طبعا لا شك أن الحديث حديث الدنيا في المسجد منهي بدلالة الحديث الصحيح إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لكن هذا الحديث لا يجوز، لا يثبت ولا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل في كراهة السؤال في المسجد. عن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه: ينادي مناد يوم القيامة أين بغضاء الله، يقوم سؤال المساجد. في جعفر بن أبان قال ابن حبان رأيت بمصر يروي عن يحيى بن بكير ونعيم بن حماد وابن أبي مريم وعبد الله بن يوسف التنيسي والمصريين، ثم قدم علينا مكة فحضرته مع جماعة من أصحابنا لنختبر ما عنده، فسمعته يملي عليها فقال فيما أملى: حدثنا محمد بن رمح المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سر المؤمن فقد سرني، ومن سرني فقد سر الله عز وجل، ومن سر الله باها به الملائكة وادخله الجنة على أي حال كان. قال وسمعته يقول فيما يملي: حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن نافع بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد يوم القيامة أين بغضاء الله. الحديث المتقدم، فقلت: يا شيخ اتق الله ولا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك لم تسمع مما تحدث به شيئا. فقال لي: لست مني في حلم، إنما أنتم تحسدونني لإسنادي. فلم أزايل حتى حلف أن لا يحدث بمكة بعد أن خوفته بالسلطان مع جماعة كانوا معنا من إخواننا من أهل العراق والشام وغيرهما، فحلف أن لا يحدث ما دام بمكة، فلم يحدث بها بعد ذلك إلى أن خرج بعد الموسم. وقد عورض هذا الحديث مما رواه أبو داود في سننه عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن، فأخذتها فدفعتها إليه، ولو كان السؤال في المسجد حراما لزجره أبو بكر رضي الله عنه، ولما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقراره.
هذا استدلال لطيف. نعم.
فصل،
لكن لا شك أن المساجد ما بنيت لسؤال الناس، فإن كان لابد من السؤال فليكن خارج المسجد. طيب، قد يقول قائل: ليس الحديث في الصحيحين أن الغطفاني جاء إلى المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإنفاق عليه؟ نقول: أمر ولي الأمر يختلف، ولذلك في رمضان عندنا في الكويت ولي الأمر يأمر بجمع التبرعات، ما في بأس. نعم.
فصل في الأمر بتقصير بناء المساجد. الدار قطني عن الليث بن أبي سليم عن أيوب السختياني عن أنس رضي الله عنه يرفعه: ابنوا المساجد واتخذوها جما. قال عبد الحق: لم يتابع ليث على هذا وهو ضعيف. وغيره يرويه عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قوله: قلت: هو أشبه بالصواب. عن ليث أيضا المجاهد عن ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في مسجد مشرف.
معنى جما يعني مرفوعا، كالجمة تكون على الرأس من الشعر. والحديث لم يصح، والمقصود لو صح المقصود الجمة أن يكون المسجد إما في مكان مرتفع أو يكون نفس المسجد مرتفع. نعم، لأن هذا يصعب على كبار السن الدخول إلى المسجد لو كان في مكان مرتفع. نعم.
فصل في منع الصبيان من المساجد وجعل المطاهر على أبوابها وغير ذلك مما يصان عن المساجد. عن واثرة وابي الدرداء وابي أمامة أنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وسل سيوفكم
يعني لا تسلوا سيوفكم، هي جنبوا مساجدكم صبيان، جنبوا سل سيوفكم. نعم، مفعول.
وإقامة حدودكم ورفع أصواتكم وخصوماتكم، وجمروها في الجمع وجعلوا على أبوابها المطاهر. رواه أبو أحمد بن عدي من حديث العلاء بن كثير الدمشقي، قال الإمام أحمد: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان: كان يروي الموضوعات عن الأثبات. وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى محمد بن مجيب الكذاب الأشر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي أنه قال: صلينا العصر مع عثمان أمير المؤمنين، فرأى خياطا في ناحية المسجد فأمر بإخراجه، فقيل لأمير المؤمنين: يكنس المسجد ويغلق الأبواب ويرش أحيانا. فقال عثمان: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جنبوا صناعكم مساجدكم.
وهذا أيضا لا يصح موضوع.
وذكر فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عباس عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تتخذ المساجد طرقا، أو تقام فيه الحدود، أو تنشد فيه الأشعار، أو يرفع فيه الصوت. وذكر باقي الحديث. وفرات هذا دجال منكر الحديث ولا سيما عن ميمون مهران قال يحيى ليس بشيء، وقال البخاري منكر الحديث تركوه، وقال مرة متروك، وقال السعدي والرازي وابو زرعة ضعيف الحديث، وقال الدارقطني متروك، وقال ابن عدي وعامة حديثه خاص عن ميمون مهران مناكير. قلت وليس المتن بمنكر، وهو من تعظيم حرمات المساجد، ولهذا الحديث وإن لم يصح شواهد. فروى أبو داود في سنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن ينشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، وهو حديث حسن من رواية عمرو بن شعيب عن جده، وقد صحح جماعة من أئمة المحدثين حديثه عن النبي عن جده، واحتج به الأئمة الأربعة وغيرهم. مروى ابن عدي من حديث إسماعيل بن موسى المكي عن عمرو بن دينار عن طاووس بن عباس يرفعه لا يقتل الوالد بالولد ولا تقام الحدود في المساجد. قال عبد الحق وإسماعيل بن مسلم هذا ضعيف ولو أحاديث غير محفوظة هذا منها. وفي مسند البزار من حديث ابن مسعود يرفع جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وهو من رواية موسى بن عمير أبي هارون الجعدي مولى جعدة ابن هبيرة. قال البزار ليس لهذا الحديث أصل من حديث عبد الله. قال الدارقطني خلط أبو حاتم في موسى بن عمير وهم ثلاثة اتفقت أسماءهم وأنسابهم كلهم موسى بن عمير، فأعلاهم سنا وأقدمهم موسى بن عمير العنبري، وهو من الثقات. حدث عنه وكيع بن الجراح وابن نعيم يحدث عن علقمة بن وائل بن حجر ونظرائه من تابعي أهل الكوفة وهو ثقة. والذي يليه موسى بن عمير الذي يحدث عن أنس وهو شيخ ضعيف مجهول لا أعلم روي عنه غير هذا الحديث، يعني حديثه عن أنس يرفعه إن في الجنة نهرا يقال له رجب أشد بياضا من لبن وأحلى من العسل، من صام من رجب يوما سقاه الله من ذلك النهر.
والثالث حديث موضوع فيه مجاهيل، نعم خبر باطل. والثالث
موسى بن عمير أبو هارون الجعدي مولى آل جعد بن هبيرة ابن أبي وهب المخزومي، وهو ضعيف، وهو الذي روى عن الحكم بن عتبة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله يرفعهم الخلق عيال الله فأحبهم الله أنفعهم لعياله. قلت الحديث معروف من غير هذه الطريق. وروى أيضا بهذا الإسناد حصنوا أموالكم بالزكاة ودعوا مرضاكم صدقة وادفعوا أنواع البلاء بالدعاء، هو الذي يروي عن مكحول عن أبي أمامة مرفوعا خيركم من تعلم القرآن وعلمه باطل بهذا الإسناد، وهو معروف من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان وعن ابن مسعود، ومن حديث مصعب بن سعد عن سعد، ومن حديث نعمان بن سعد عن علي. انتهت ترجمة موسى بن عمير. وروى عمر بن هارون عن الجري قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسل السيف في المسجد. وعمر بن هارون هذا قال فيه يحيى كذاب خبيث ليس بحديثه بشيء. وقال النسائي متروك الحديث، وقال أبو زرع غير ثقة. قلت والمتن ليس بمنكر، فلو أصل في الصحيح صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من دخل المسجد بنشاب أن يمسك بنصولها. وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسل السيف في المسجد.
لا شك أن المساجد لها حرمة، فليس كل ما كان مباحا في خارج المسجد يكون مباحا داخل المسجد. نعم.
فصل في الصلاة في السفينة في حديث ابن عباس وابن عمر رواهما الدارقطني. وحديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة قال يا رسول الله كيف أصلي في السفينة؟ قال صلي فيها قائمة إلا أن تخاف الغرق. وفيه حسين بن علوان قال الدارقطني متروك، قال وكذا قال أبو حاتم النسائي، وقال ابن حبان كان يضع الحديث على هشام وغيره وضعا لا يحل كتب الحديث إلا على جهة التعجب. قلت هو صاحب حديث أربع لا يشبعنا من أربع أرض من مطر وعين من نظر وأنثى من ذكر وعاني من علم. وهو أن هشام عن النبي أن عائشة لو زادها خمسة لصدق في كذبه وهي وكذاب من كذب. ومن كذبه بهذا الإسناد ومن كذبه بهذا الإسناد السخاء شجرة في الجنة أغصانها في الدنيا، فمن تعلق بغصن منها قاده إلى الجنة، والبخل شجرة في النار. الحديث وهو صاحب حديث عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء ثم خرج دخلت بعده ولا أرى أثر شيء إلا أني أجد ريح الطيب، فذكرت ذلك له فقال أما علمت أن معاشر الأنبياء نبتت أجسامنا على أجساد أهل الجنة فما خرج منها ابتلعته الأرض. رواه عن هشام عن أبيه عنها وبه إياكم عن رضاع الحمقى فإن لبن الحمقى يردي، وبه ولو علم أمتي ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا، وبه أكثر الحيض عشرة.
الحلبة العطارين يحبون الحلبة ويمدحونها، بس الحديث موضوع. نعم.
وبه أكثر الحيض 10 وأقله 3 و3 وبه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دهن بدهن جعله في راحته اليسرى وبدأ بحاجبيه ثم شاربيه ثم رأسه. وبه وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم النفساء 40 يوما إلا أن ترى طهرا.
طبعا بالنسبة لوضع الطيب في راحة اليسرى هو الهدي، لا شك أنه هو الهدي بغض النظر عن صحة هذا الحديث أو ضعفه، وهذا الحديث موضوع بهذا اللفظ. نعم.
وبه وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي ولا يقربها زوجها في 40. قال ابن حبان وليس لهذه الأحاديث كلها أصول لأنها كلها موضوعة إلا حديث السخاء، فإنه يقرب من حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الدارقطني وحديث الأعرج موضوع عن يحيى بن سعيد عن الأعرج وهما ضعيفان جدا، عمرو بن جميع وسعيد بن محمد الوراق. قال رحمه الله فصل. وما حديث ابن عمر فرواه الدارقطني أيضا من حديث بشر بن فأفة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا جعفر بن القان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة قال قائما إلا أن تخاف الغرق. قال الدارقطني بشر بن فأفة ضعيف. وبالجملة فهذه الأحاديث وإن كان في إسنادها ما قال فليست منكرة المتن، والحكم في الصلاة في السفينة عليها إن أمكنه أن يصلي قائما، فإن تعذر عليه القيام وإلا سقط عنه فلها أصل في الصحيح، وإن لم يمكن أن يصحح بهذه أن يصحح هذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبهذا نكون قد انتهينا والله الحمد من هذا السفر المبارك، وعرفنا قواعد في بعض الأحاديث الموضوعة والضعيفة وما له شواهد. وإن شاء الله اللقاء مع كتاب جديد من كتب العلامة ابن القيم رحمه الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.